الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أنه سيبقى دائما على استعداد لتبني أساليب جديدة لقمع العنف في العراق، مجددا وصف الانسحاب المبكر من هناك بأنه استراتيجية خاطئة. ملاحظة الرئيس الأمريكي وردت في سياق مؤتمر صحفي في واشنطن، قال فيه تعليقا على تقييم للوضع في العراق قدمه السناتور الجمهوري جون وورنر الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: إذا كانت الخطة المطبقة غير ناجحة فإن علينا أن نعدلها، بحسب تعبيره. وفي تعليق على التوصيات التي ستصدرها لجنة مستقلة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، قال بوش إنه حريص على الاطلاع على هذه التوصيات المتوقع صدورها بعد انتخابات 27 تشرين، ولكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليس بمقدورها المغادرة قبل استكمال المهمة. وفيما يتعلق بدراسة جديدة تضمنت تقديرا بأن نحو 655,000 عراقي توفوا جراء أعمال العنف منذ الحرب في آذار 2003، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن هذا التقدير لا يتمتع بمصداقية. أعلن في بغداد الأربعاء أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي سيتوجه إلى تركيا يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات رسمية. وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن الوفد الذي سيرافق المالكي يضم عددا كبيرا من المستشارين، بينهم مسؤول من حكومة إقليم كردستان العراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين أن المحادثات سوف تتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أقر مجلس النواب العراقي بعد ظهر الأربعاء مشروع قانون آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم، وبدأ مناقشة مادة تسمح بإعادة النظر في الدستور. وصوت 138 نائبا من أصل 275 حضروا الجلسة بالإجماع على القانون الذي يصبح نافذا بعد 18 شهرا من إقراره. أعلنت مصادر أمنية الأربعاء مقتل شيخ الصابئ المندائيين رعد صالح مطر أمام منزله في الصويرة، ونقل عن مصدر في الشرطة العراقية القول إن مسلحين مجهولين اغتالوا مطر أمام منزله في الصويرة صباح اليوم، وأن أسباب الاغتيال لم تعرف بعد. في بيروت صرح رئيس الوزراء الإيطالي الزائر رومانو برودي الأربعاء بأن بلاده مستعدة للمساهمة في حل مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الحل يمكن أن يساهم في إعادة إرساء السلام. برودي أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني فؤاد السنيورة. في الرياض قال ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في تصريحات صحفية نشرت الأربعاء إن الأنباء التي ترددت عن لقاء مسؤولين سعوديين وإسرائيليين مضحكة على حد وصفه. في براغ أعلن أن الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس قبل استقالة حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء ميراك توبولانك الأربعاء. في سول، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأربعاء بأن كوريا الشمالية أعلنت على لسان ناطق رسمي أنها ترى أن الضغط الأمريكي لكبح برنامجها النووي بمثابة إعلان للحرب. وفي طوكيو، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيم يونغ نام الرجل الثاني في كوريا الشمالية قوله الأربعاء إن إجراء بيونغ يانغ تجارب نووية إضافية سيعتمد على السياسة الأمريكية. في سياق متصل، وفي طوكيو أيضا، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن حكومة اليابان قررت فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية التي أعلنت إجراءها في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وفي موسكو، دعا مسؤول روسي لاستئناف المحادثات السداسية حول برنامج بيونغ يانغ النووي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليكسييف اليوم الأربعاء إلى استئناف المفاوضات السداسية حول ملف كوريا الشمالية النووي. وكالة إيترتاس للأنباء نقلت عن أليكسييف قوله إن روسيا تجري حاليا مشاورات مكثفة في إطار مجلس الأمن الدولي ومع شركائها في المفاوضات السداسية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، للبحث في الوضع الناشئ ووضع موقف متفق عليه. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو عازمة على القيام بكل ما في وسعها من أجل تجنيب كوريا الشمالية سيناريو عسكريا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، أضرب الموظفون المدنيون في اليونان الأربعاء لفترة 24 ساعة احتجاجا على ميزانية الحكومة المتقشفة، مما تسبب في وقف الخدمات الوزارية وغلق المصارف وإحداث حالة من الفوضى في وسائل النقل العام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تتعلق بتخصيص منحة مالية للعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما نتابع تقريرا عن تاريخ الطوابع العراقية ونتعرف على جوانب من مشاري الأعمار في الموصل، ونختتم هذه الفترة بالمشهد الرياضي برفقة عماد جاسم. نبدأ من بغداد، حيث أقر مجلس النواب قانون تشكيل الأقاليم، كما شهدت الجلسة خلافات شديدة بين أعضاء الائتلاف العراقي الموحد، سيطلعنا عليها أحمد الزبيدي في تقريره التالي عن هذه الجلسة.
صوت على القانون ككل، موافقون على القانون جملة وتفصيلا. الله اجمع.
بهذه الكلمات أعلنت الهيئة الرئاسية لمجلس النواب التي غاب عنها رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني وترأسها النائب الأول الشيخ خالد العطية إقرار قانون تشكيل الأقاليم أو ما يعرف بقانون الفدرالية. هذا القانون الذي شهدت مناقشاته خلافات سياسية شديدة خلال الأسابيع الماضية، شهدت أيضا اليوم وخلال جلسة مجلس النواب خلافات شديدة، وهذه المرة بين أعضاء الائتلاف أنفسهم، كما حدث بين النائب عباس البياتي والشيخ خالد العطية.
انت ليش ما سمحت لي؟ ليش ما سمحت لي؟ فضل. كل ساعة تسمح الواحد، ليش ما سمحت لي؟ ها؟ ليش ما سمحت لي؟
شنو ما سمحت
لي؟ لو تناقش القضايا بالعدالة.
هذا تصحيح لغوي.
بس كان عندي كلمة واحدة.
لا تناقش فكرة، انت تناقش فكرة. هذا يصحح. هذا يصحح لغة. لا اقعد.
ليش ما تسمح لي؟
اقعد.
شنو انت؟ ما
عقلك.
انا شلت اقول لك بس طيب كلمه قلتها يا مجلس المحافظ.
اقعد مكانك. اقعد. لا اطلعك اسمي جلسه.
جلسة المجلس التي التأمت بعد مرور أكثر من 4 ساعات على موعدها الرسمي وتأجيل من قبل رئيس مجلس النواب لأكثر من 3 مرات، وغاب عنها عدد من الكتل منها التيار الصدري وحزب الفضيلة بالإضافة إلى جبهة التوافق، شهدت أيضا خلافات بين كتلة العراقية والائتلاف حول بعض الفقرات، مما دعا النائب الأول الشيخ خالد العطية ترك المنصة والتدخل الشخصي لحل هذه المشادات
بدون تعقيد للأجواء.
لا نحاجة إلا لا سيدنا، لا بحد دقيقة يا أستاذ حميد، لحظة رجاء، لحظة أرجوكم، لحظة رجاء.
جبهة التوافق العراقية التي قاطعت جلسة اليوم أعلنت رفضها لهذا القانون، كما أنها حملت الهيئة الرئاسية مسؤولية مخالفة النظام الداخلي بتأجيل انعقاد الجلسة أكثر من مرة خلال جلسة اليوم، بل ذهبت الجبهة إلى أبعد من ذلك لتتهم الهيئة الرئاسية بأنها مررت القانون دون الحصول على نصاب قانوني لانعقاد الجلسة، كما جاء على لسان عضو الجبهة محمد الجبوري.
الذي حدث أن الموعد الذي حدد أمس لعقد جلسة اليوم هو كان 10:30، لكن الجلسة لم تعقد حتى 2:00 ظهرا. هذا خرق واضح من هيئة الرئاسة للنظام الداخلي، هذا أولا. الجانب الثاني أن هيئة الرئاسة وبعض أعضاء البرلمان العراقي من الكتل التي تريد أن تمرر قانون الأقاليم بدأت بالاتصال بالأعضاء خارج المنطقة الخضراء للحضور ولغرض إكمال النصاب والتصويت لهذا المشروع. الجانب الآخر في هذا الموضوع أن هيئة الرئاسة أيضا مارست بالتعاون مع بعض زعماء الكتل، أستطيع أن أسميه نوعا من الإرهاب الفكري تجاه بعض أعضاء مجلس النواب.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية رد على هذه الاتهامات في معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم، مؤكدا على أن الجلسة شهدت اليوم إجراءات صارمة لاحتساب عدد المصوتين على حد تعبيره.
اليوم بالعكس اتبعت إجراءات صارمة وأكثر تشددا في مجال حصر وعد النصاب، وفي الحقيقة تم إخراج جميع الموظفين والزائرين من القاعة للتأكد من أن الموجودين فقط هم أعضاء مجلس النواب، وتم اتباع نفس الآلية السابقة التي تم بها عد الأصوات في جميع المشاريع القوانين التي تم التصويت عليها، مع التأكيد والتثبت من أن العدد فعلا هو يضمن النصاب وفي حدود النصاب، وكان العدد أكثر من النصاب بشخصين باثنين.
زعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم أعلن عن رفضه لجميع الاتهامات التي اتهمت قانون الفيدرالية بأنه مشروع لتقسيم العراق.
هذا ليس تقسيما للعراق، لا تفجر قنبلة، الشعب العراقي هو أراضي الأقاليم، وليس هذا الموضوع نحن قررنا، لا وليست الجهة السياسية. موضوع القوانين وضع في داخل الدستور، والدستور طرح للشعب العراقي، الشعب العراقي عقار، وإنما هو سبب وعامل مهم من عوامل التوحيد. إذن الأقاليم موحد للعراق وليست مقسمة للعراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أوضح وزير التجارة في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء عن سعي الوزارة لتوزيع منحة العيد مع الحصة التموينية قبل نهاية شهر رمضان. ليث أحمد حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
بعد أن صادق مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة العيد بواقع 10,000 دينار لكل فرد عراقي توزع نقدا ضمن مفردات البطاقة التموينية، أوضح وزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن الوزارة تسعى بجد لتوزيع هذه الأموال قبل نهاية شهر رمضان، ولكن ضيق الوقت قد يؤدي إلى تأخر استلام بعض المناطق والمحافظات لهذه المنحة إلى ما بعد شهر رمضان. ويذكر أن العديد من العوائل المهجرة جراء العنف الطائفي تواجه صعوبات في استلام مفردات الحصة التموينية، وبالتالي عدم مقدرتها على استلام منحة مجلس الوزراء. وفي سؤال لإذاعتنا بهذا الصدد أجاب وزير التجارة:
طريقتنا هنا بالبطاقة التموينية أن الإنسان اللي ينتقل من منطقة إلى أخرى نعطيه بطاقة تموينية جديدة، نعتبره منتقل يعني بشكل نهائي، لأن ما نقدر نسوي مؤقت. فمن يعطى البطاقة التموينية معناها يقدر يستلم مفرداتها، ومعناها يقدر يستلم هذا المبلغ من العيد. بس بعض الأحيان تصير حالات طوارئ، تهجير سريع للناس. أنا أعتقد إحنا نكون ندبر، وبدينا الحقيقة بالتخطيط، وبدينا نتصل بالشركات نخطط لتوفير مفردات البطاقة التموينية الجاهزة، يعني نعطيهم مواد غذائية جاهزة، لأن هذا بعد جاي للخيمة وتوه جاي ما يقدر يطبخ، ما يقدر، ما عنده مستلزمات الطبخ أو غيره.
ولم يستطع سكان العديد من المناطق التي تشهد توترات أمنية من استلام حصصهم من مفردات البطاقة التموينية لعدة أسباب، منها عزوف سواق الشاحنات من الذهاب إلى تلك المناطق، وكذلك امتناع الموظف المسؤول من مباشرة عمله هناك. وقد أشار الدكتور عبد الفلاح السوداني إلى وجود خطة أمنية لإيصال مفردات هذه البطاقة.
الآن احنا ندرس خطة أمنية بشكل جدي لإيصال مفردات هذه البطاقة للمناطق التي حرمت منها بسبب الوضع الأمني. المناطق التي تتعرض للعنف هي مناطق حصتها موجودة وفي مخازن حول هذه المناطق، والآن مملية المخازن بالبضاعة. من الممكن أن نجهز خلال فترة قصيرة نجهز هذه المناطق باحتياجاتها من البطاقة.
وكشف وزير التجارة عن وجود مساع لدى الحكومة العراقية بتوفير خزين استراتيجي لحالات الطوارئ.
احنا الان عندنا سعي ان نجلب نوع من الخزين الاستراتيجي للطوارئ، هو عبارة عن مواد غذائية معلبة. احنا نفكر حتى الخبز نحضره للناس ويكون جاهز في حالة الطوارئ. ان شاء الله ما يصيب البلد طوارئ، بس لازم نستعد احنا للطوارئ، لانه البلد اللي دولته ما تستعد به للطوارئ يتعرض الى مخاطر اكبر.
وفي محور آخر أشار وزير التجارة إلى قرار مجلس الوزراء لتوفير السيارات الحديثة إلى المواطنين وبأقساط مريحة.
هناك قرار من مجلس الوزراء بتسهيل توزيع السيارات للمواطنين بأقساط، وخاصة لسيارات التاكسي، سيارات الأجرة توزع السيارات بالأقساط. الحقيقة هذه عملية إجرائية تحتاج إلى نوع من الأموال لتغطيتها، والشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن تسعى في هذا الإطار لتطوير إمكانياتها والحصول على بعض التسهيلات المالية لغرض إعداد هذه الأشياء للمواطنين وبأقساط مريحة. الهدف هو أن نجدد السيارات الموجودة في شوارعنا، ننظف البيئة، ونجعل الحصول على هذه المركبة السيارة أكثر يسراً من السابق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ولنترك أعزائي السياسة جانباً لنتعرف على أبرز الفترات وأسوأها التي مر بها الطابع العراقي من خلال أحاديث لهواة جمع الطوابع ومعنيين في هذا المجال. ليلى أحمد تنقلنا إلى هذه الأجواء الفنية والتاريخية والسياسية طبعاً.
لم يبالغ في الأمر عندما وصف الطابع البريدي بالسفير، فمهمته تعريفية إعلامية تعكس المعالم الحضارية والسياحية للبلد، وتولي دول العالم أهمية كبيرة لطابعها من خلال استعانتها بفنانين كبار ومصممين محترفين والحرص على طباعته بطباعة راقية. وتستثمر هذه الدول الطوابع البريدية للترويج لمناسباتها الوطنية والدينية والاجتماعية، وأيضا الترويج لرموز بلدانها السياسية والعلمية والثقافية. وفي العراق مر الطابع البريدي بمراحل عديدة، كانت أسوأها مرحلة تسعينيات القرن الماضي حيث فرض الحصار الاقتصادي، مما أدى إلى تردي نوعية الطوابع. رحاب صاحب، عضو جمعية هواة الطوابع، شغفه بالطوابع جعله عارفا بتاريخها ونوعياتها.
فترة البعث يعني بالسبعينات تمتاز، يعني طوابع ألوانها براقة جدا، نوعية ورق جيد جدا، ومطبوعة بعدة دول من ضمنها ألمانيا، مطابع لايبزيغ وإنجلترا، وعندنا طبعات فرنسية أكو هاي بثمانيات يعني صارت، وعندنا أكو حتى طبعات باكستانية، طبعات نمساوية، يعني تنوع بالطباعة. التسعينات لا، طباعة محلية تردد مستوى الطابع من ناحية الورق، من ناحية صحة الطابع أكثرها أخطاء وأكثرها تشوهات، يعني ما معترف بها خصوصا من بعض الدول، يعني اعتبروها illegal.
شو أشوف أسعار الطوابع؟
طبعا تختلف حسب الندرة مالته. أكو طوابع هسه مثلا محلية local يسموها، يعني مثلا طوابع كردستان اللي هي مو أصلا مو طوابع، يعني مال الحكومة العراقية المملكة العراقية، بس طوابع يدوية الإنجليز صدرها ويسموها مثلا طوابع الخناجر، هي خنجرين مقومة جنوب كردستان.
يا سنة هاي صادرة؟ هاي
صادرة سنة 1923 زمن فيصل الأول، خمس طوابع هي.
شو أسعارها السيد بالسوق؟
غالية جدا، عندنا ما عندنا نادرة بفرنسا، يعني الطابع ما يقل عن 100 دولار قيمته.
مش قد عندك تقريبا كم طابع يعني انت كهاوي؟
إذا على كميات عندي أكو طابع عندي منه مليون طابع، بس هاي طابع مالية، يعني هاي الطابع المالية كميات ضخمة تصير.
نظام البعث في العراق وظف الطوابع لأغراضه السياسية. العاملون في شعبة الطوابع بمكتب البريد والتوفير يؤكدون بأن سلطة النظام السابق كانت تتدخل في وضع التصاميم وفي سياسة إصدار الطوابع بحسب ما ذكره مسؤول الشعبة واثق غالب.
فترة البعثين وفترة صدام فيها كانت تنفرض علينا مواضيع مثلا عيد ميلاد صدام او يعني المناسبات السياسيه اللي كانت موجوده. بس قبلها كانت لجنه هي تخلي خطه سنويه مثلا مقبلين على عام جديد نوضع مواضيع مثلا نخلي مواضيع مثلا في 20 موضوع نعلنها بالجريده وبالاكاديميه ويعني وسائل اللي تواجدون بها الفنانين ويقدمون عليها. احنا عندنا لجنه فنيه هنا داخل دار بريد التوفير يختارون المواضيع والتصاميم المناسبة وعلى أساس يعني نقدم المكافآت مالية للتصاميم الفائزة.
وبعد سقوط النظام استمتعت شعبة الطوابع باستقلالية من حيث اختيار الموضوعات. مدير دائرة البريد والتوفير الصفاء الدين بدر أشار إلى الاهتمام بطباعة هذه الطوابع حيث تم طبع مجاميع من الطوابع في البحرين وهناك مجاميع أخرى تجري طباعتها حاليا في إيران.
من عام 91 الحصار اللي فرض على العراق ولغاية سقوط النظام كان العراق يطبع طوابع في داخل مطابع متخصصة في العراق تابعة للحكومة. بعدها تم إصدار أول طابع عراقي بعد سقوط النظام وكان يحمل وسائط النقل العراقية طبع أيضا في العراق. ثم توالت الإصدارات الحديثة صدر عندنا طابع طبع في البحرين وهو بمواصفات طبعا عالمية جدا وراقية. حاليا أكو اتفاق لطبع الطوابع في طهران وإن شاء الله خلال هذا الشهر في أواخره أو في أو وسطه نستلم الإصدارات اللي راح تصدر وهي تمثل مناسبات عراقية متمثلة بالسيادة ومتمثلة بالحكومة الوطنية ومناسبات عديدة كذلك جسدت المحافظات العراقية بكافة أشكالها حتى تناولت الزهور والفراشات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
في العناوين الرئيسية لصحيفة المساء التي تصدر الليلة في القاهرة: الانفجارات تتوالى في قاعدة أمريكية جنوب بغداد، ألسنة اللهب تتصاعد من مخزن للذخيرة مشاهدة النيران على بعد كيلومترات وإخلاء القاعدة، الجيش الإسلامي يتبنى هجوما بالصواريخ ودوريات للشرطة تنتشر في شوارع العاصمة تحسبا لوقوع اضطرابات أمنية. وفي تقرير بالمساء أيضا تقول الصحيفة أن عدد القتلى في الجيش الأمريكي في العراق ارتفع إلى 2746 قتيلا منذ بدء الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وذلك إثر إعلان الجيش الأمريكي عن مصرع جندي جراء جروح أصيب بها في انفجار استهدف دورية عسكرية شمال تكريت. كما تشير الصحيفة أيضا إلى قيام مسلحون مجهولون باختطاف الكاتب الصحفي علي كريم حسن رئيس تحرير جريدة نقد الشباب شرق العاصمة العراقية بغداد. وفي الأهرام المسائي وتحت عنوان فاتورات الحرب الأمريكية تقول الصحيفة المصرية في افتتاحيتها إن 5 سنوات من الحرب الطاحنة في العراق وأفغانستان تركت بصورة أو بأخرى علامات من الإنهاك على القوات الأمريكية، وأثارت تساؤلات بشأن قدرتها في الحفاظ على مستوى عملياتها الحالية ومواجهة أزمات جديدة محتملة. وتضيف الصحيفة: المؤكد أن كل هذا ينذر حدوث أزمة، كما يشير الخبراء العسكريون ما لم تتم معالجتها، مما قد يترتب عليه انهيار القوات الأمريكية وزيادة فاتورة العمليات الحربية غير المدروسة وغير الشرعية، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنه لأول مرة يخضع الجيش وكل أفراده من المتطوعين لاختبار حرب طويلة خلال السنوات الخمس الماضية. وتختتم الصحيفة بالقول إنه يتعين على الإدارة الأمريكية التي يقود دفتها المحافظون الجدد إعادة النظر في سياساتها وتقويم الأوضاع العسكرية والميدانية من جديد، بما يقود في النهاية إلى منح الحرية الحقيقية للشعبين العراقي والأفغاني. وفي صحف القاهرة الخميس تنقل الأهرام عن مصادر من داخل المحكمة الجنائية المركزية التي أصدرت حكما الأربعاء بسجن وزير الكهرباء الأسبق أيهم السمرائي لمدة 2 سنين، أن قوات أمريكية تقوم بحماية المحكمة أخرجت السمرائي من القاعة عقب النطق بالحكم دون إذن منها بعد أن شهرت أسلحتها في وجه رجال الشرطة العراقيين. وتنقل الصحيفة عن السمرائي في تصريحات له لوكالات أنباء عالمية قوله إن قرار المحكمة سياسي وأنه جاء بسبب مواقفه المعلنة والواضحة من مسألة حل الميليشيات ورأيه في المقاومة العراقية وضرورة الاتصال بها والجلوس والحوار إليها وعدم عزلها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يستحق التعزية في شقيقه عامر الذي استشهد أول أمس، ولعل ما يحمي الهاشمي من ذات العصابات وسكنه في المنطقة الخضراء، وهي المنطقة الوحيدة التي يتمتع سكانها ببعض الحصانة من فرق الموت بكل أنواعها. ولكن لماذا يستهدف طارق الهاشمي وهو الرجل الذي اختار المسار السلمي ولم يتورط في لعبة السلاح منذ مجيء الاحتلال؟ ويقول جرير مرقة إنه في إحدى المقابلات التلفزيونية يروي الفنان العراقي الراحل خليل الرفاعي أنه حين كان طفلا في 10 من عمره اشترى له والده بندقية صيد هوائية بمناسبة نجاحه في امتحان آخر العام، وأنه حين صوبها نحو عصفور في حديقة المنزل وأصابه صاح والده متألما وموبخا: ليش ابني ليش؟ فرمى البندقية ولم يلمسها ثانية طيلة حياته. المشهد الأخير من مسرحية حياة الرفاعي كان خليطا من كل الأدوار التي عاشها، إنه زمن يرحل في رجل. في صحيفة الرأي يقول سليمان البدور إن المشكلة تكمن في المجتمعات العربية التي ما تزال أسيرة الإيمان بفاعلية النظام السياسي القومي أو الديني رغم تكرار فشلهما، باعتبار أن المبدأين القومي بمفهومه العرقي والديني بمفهومه السلفي لا يقبلان مبدأ المشاركة في السلطة أو تداولها إلا ضمن المجموعة ذاتها، وهذا ليس من الديمقراطية في شيء، وقد تجاوزه التاريخ. ونحن اليوم نعيش مأساة هذا الطرح الفاقد لزمنه في العراق، حيث ترفض العصبيات الدينية أو العرقية الاعتراف لا ببعضها بعضا ولا بغيرها الأمر الذي يؤشر وللأسف إلى حاجة المجتمعات العربية لأكثر من جيل حتى تصل إلى مجتمع الديمقراطية المدني المبني على قاعدة العدل والمساواة والاعتراف المتبادل بين المواطنين. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه عودة أخرى إلى بعض المحافظات ونتوقف في دهوك. فبعد توحيد اتحاد الفنانين ونقابة الفنانين في كردستان أقرت المنظمة الجديدة شروطا لعضويتها تختلف عن تلك المتبعة قبل توحيد المنظمتين، لكن مواقف الفنانين تباينت إزاء هذه الشروط. ولتسليط المزيد من الضوء على هذه المواقف التقى عبد الخالق سلطان عددا من فناني دهوك، ولكن قبل ذلك نبقى مع توضيح الفنان زياد عابد سكرتير منظمة فناني كردستان لطبيعة تلك الشروط الجديدة.
بعد انتهاء أسيس مركز دهوك لمنظمة فناني كردستان بدأنا بنشر الاستمارات الانتماء إلى لفناني محافظة دهوك. فرق هذه الاستمارة من الاستمارات السابقة والمنظمات السابقة هو أن الشروط فيها موسعة، أي أن الخدمة لفناني كردستان يجب أن تكون لأي فنان لا تقل عن 8 سنوات، وأيضا لا يقل أعماله عن 10 أعمال فنية معروفة. طبعا هذه الشروط طبعا القصد منها والهنا هو إنشاء منظمة رقبوية تهتم بشريحة الفنان فقط.
وقد كان لهذه الشروط أصداء مختلفة لدى الفنانين، منهم من استحسنها ومنهم من لم يؤيدها. الفنان جمال محمد أديب رئيس فرقة دهوك الفنية يقول:
بخصوص الشروط حقيقة يؤسفنا أن هناك شروط قد لا ينسجم مع الواقع الذي نعيش فيه الآن بصفة كفنانين. هناك يعني مجموعة من الفنانين لهم أعمال أكثر من 30 سنة خدموا ولحد الآن يخدمون الحركة الفنية في أقليم كردستان، فكيف هذا يساوي مع إنسان تخرج في معهد فنون جميلة قبل 2 عامين، أو كيف يكون واقع التقييم؟
أما التشكيلي لقمان إسلام فيراها مجحفة بحق الفنان.
والله شروط مجحفة بحق الفنان، ولحد الآن أكثر اللي محصلين على عضوية ما يستحقون هاي العضوية، وهذه شروط صعبة، وكثيرين فنانين بس ما عندهم عضوية. ومسألة اللجنة أنا ما مقتنع بهاي اللجان اللي دي يوضعوها لاختيار الفنانين، لأنه هم أنا لاحظت لجان أقل مستوى من الفنانين اللي دي يقبلون أو دي ينطوهم عضوية.
الفنان الموسيقي عبد الغني علي يراها جيدة.
بالنسبة لخدمة خلال 6 أو 8 سنين هذا مناسب، يعني حتى تكون الفنان الذي له خدمة قديمة يعترف به ويكون عضو في النقابة. وبالنسبة للشرط الآخر خارجي المعاهد هذا هم يعني مناسب، لأن حتى يكون له خبرة بعد التخرج 2 سنة يكون كافي. أما بالنسبة للعشر الأعمال الفنية احتمال يكون هذا شرط أصعب من الشرطين السابقين.
في حين يرى الفنان المسرحي بشار محمد:
في اعتقادي إن تلك الشروط لا بأس بها، فهي قابلة للتطبيق، ولكن مع وجود لجان مختصة ولجان نزيهة في هذا الشأن، وهناك بعض المصطلحات يجب الوقوف عليها وتحديدها وشرحها وتعريفها كمصطلح قبل أن تبدأ أو تباشر تلك اللجان بأعمالها. في أحد البنود يذكر بأن يجب أن تكون هناك أعمال جادة، فقد يكون هذا المصطلح محل نقاش وخلاف بين بعض الفنانين، فيجب تحديد ما هو العمل الجاد وما هو غير الجاد قبل البدء أو المباشرة اللجان المختصة بأعمالها. كذلك يجب أن تكون تلك اللجان نزيهة ولا تؤثر بأفكارها الحزبية أو أفكارها الشخصية الخاصة، يجب أن تعمل بنزاهة وأن تكون بعيدة عن الظروف أو الضغوطات الحزبية.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أما الآن مستمعينا الكرام فإلى الموصل، حيث يتابع مجلس محافظة نينوى مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في عموم المحافظة باعتماد خطط معدة وتكليف لجان مختصة تنظر في احتياجات دوائرها بشتى قطاع الخدمات وحسب الأسبقية. هذا ما أعلنه لمراسلي إذاعتنا محمد الكاتب رئيس مجلس المحافظة سالم الحاج عيسى.
ينهض مجلس محافظة نينوى بمتابعة وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في عموم المحافظة باعتماد خطط معدة وتكليف لجان مختصة تنظر في احتياجات دوائرها وبشتى قطاعات الخدمات والبلدية وحسب الأسبقية. هذا ما أعلنه لإذاعة العراق الحر رئيس مجلس محافظة نينوى سالم الحاج عيسى، مضيفا أن مجموع مبالغ التخصيصات المالية المرصودة لإعمار المحافظة لعام 2006 بلغ 303 مليار دينار عراقي.
أخصص إلى محافظة نينوى 303 مليارات على أساس خلال سنة 2006 ننجزها كلها، لكن نتيجة التعامل والروتين إلى شهر السادس يعني راحت نص المدة، وأيهم قالوا يعني أنه هذه المشاريع إذا ما ننجزها خلال هذه السنة راح ترجع البقية المبالغ إلى الحكومة المركزية، وهذا مثل إحراج يعني بالنسبة لنا. فنحن يعني توكلنا على الله وباشرنا بعد ما أطلقوا بعد شهر السادس 10% من المبلغ، وبعدين أطلقوا 30% صار 40%، وأنجزنا منه يعني 58 مليار وكسر يعني تقريبا 59 مليار، فنسبة جيدة يعني خلال 3 شهر. والثلاث شهور الباقية إذا ننجزهم قدة أو أكثر منه يعني حتى المشاريع اللي تبقى مثلا مقاولين يعني ترسي عليهم، فذاك الوقت راح نخصص المبالغ ونعطيها للدوائر الخدمية. الدوائر الخدمية تكون رصيد باسمهم، يجوز هم يصرفون ربع المبلغ لكن تنتهي السنة نحن ما ظل بذمتنا، يعني نحاول جود الإمكان أنه ما نرجع منه، ونحن نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن الحكومة تعيد النظر فيها الحكومة المركزية وتدور النية على السنة القادمة، لأنه هم خسروا لنا 6 شهور، فلو بداية السنة نعطينا 10% ولا 40% كان على وشك أن نخلصها للمبالغ. لكن مع ذلك حرصا طلبات والكشوفات اللي تقدمها كل الدوائر نمشيها إلى لجنة الإعمار وخليناها أسبقية، قسم منه مقاولات، قسم تنفيذ مباشر، قسم شراء، مثلا شراء عجلات اختصاصية يعني مثلا عجلات نقل الماء، عجلات نقل الوقود، وعجلات نقل الماء الثقيل لصحة نينوى اشتريناها كلها من الشركة العامة، هذه مباشرة. وأكو إذا مشاريع مماثلة قلنا لهم للمدراء أنه المشاريع الجاهزة اللي ما تستغرق وقت وخلي مهما كان المبلغ مالها تكون أفضل لنا. بعدين حتى انطينا مرونة للشغلة، خصصنا لكل ناحية مليار، نواحي صغيرة وكبيرة مليار دينار، ولكل قضاء مليار ونصف يعني مركز القضاء فقط والنواحي واحد، فحتى يجزوا المشاريع الخدمية من تبليط إلى مدارس إلى صحة، وهذه مبالغ يعني ما كنا يعني قبل متعودين على شكل أرقام، لكن وعدنا السيد رئيس الوزراء أنه بالحقبة القادمة والسنة القادمة راح يكون يعني التخصيصات أكثر بعد إذا تم نجاح هذه المشاريع وراح نتولاها. طبعا هذه يعني شغلة إضافية إلى واجبات المجلس.
التخصيصات المصروفة حاليا هل هي من ضمن حملة إعمار المحافظات المعلنة سابقا؟
طبعا هي هاي التخصيصات المبالغ اللي قلت لك عليها يعني هي مشاريع الإقليمية يعني المحافظات والمدن والأرياف.
بالتأكيد تم تشكيل يعني لجان متخصصة لغرض تنفيذ مشاريع الإعمار.
طبعا نحن عندنا في مجلس محافظة نينوى ومن قبل ما تصير هذه عندنا لجنة الإعمار بها مهندسين وبها أخصائيين وبها، فلجنة الإعمار باشرت الشيء، لكن من جت هاي المشاريع فشكلوا لجنتين أخرى، لجنة فتح العطاءات ولجنة التحليل يحللون العطاءات حتى يشوف عليها من ترسيل. طبعا وهذه شكلناها اللجنة أيضا بالمشاركة مع المحافظة بها مهندسين فنيين وقانونيين وإلى آخره، طبعا حسب الشروط اللي أعلناها بالإذاعة والتلفزيون أنه شروط المقاول لازم يكون عنده كفالة، لازم يكون عنده رصيد، لازم يكون عنده ممارسات سابقة.
رئيس مجلس محافظة نينوى بيّن بأن التوترات الأمنية وأعمال العنف التي تشهدها بعض مناطق الموصل قد تكون عائقا يصعب معه تنفيذ مشاريع الإعمار. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فنرافق إيماء جاسم ليطلعنا على المشهد الرياضي العراقي لهذا الأسبوع ومجموعة من الأخبار الرياضية، ومنها العراق يشارك في البطولة العربية للشباب بألعاب القوى في مصر، واختطاف الحكم الدولي حازم حسين في ظروف غامضة، ولقاء اليوم يجمعنا بالإعلام العراقي دواي التميمي ليتحدث عن تأسيس اتحاد للصحفيين الرياضيين.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. العراق يشارك في البطولة العربية للشباب بألعاب القوى في مصر، ودور اليد الممتاز ينطلق الشهر المقبل، انطلاق معسكر الدراجات في تركيا، وجمهورية تشيك تعتذر عن استقبال الملاكمين العراقيين ومعسكر بديل في أوكرانيا، هبوط المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم 4 مراكز دوليا في ترتيب الفيفا الجديد، ورئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام محمد طاهر ينفي خبر استقالته، اختطاف الحكم الدولي حازم حسين بظروف غامضة. أما لقاء اليوم فيتضمن تسليط الضوء على تأسيس اتحاد الصحفيين الرياضيين، حيث نلتقي بعضو اللجنة التحضيرية لهذا الاتحاد الإعلام الرياضي محي دواي التميمي ليتحدث عن أهمية تأسيس هذا الاتحاد، ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. تلقى الاتحاد العراقي بألعاب القوى دعوة للمشاركة في البطولة العربية 12 للشباب التي تقام في مصر للمدة من 1 حتى 4 من 2022 المقبل، وسيغادر الوفد 22 من هذا الشهر إلى مصر للدخول في معسكر تدريبي يسبق انطلاق البطولة، ويضم الوفد عباس يوسف أمين سر الاتحاد رئيسا للوفد، والدكتور مهدي كاظم إداريا للوفد، والدكتور ساطع إسماعيل مديرا للمعسكر، وفيصل مكي مشرفا، وعبد الزهر السوداني، وضياء حسين مدربين، واللاعبين علي هاني وحكمة عبد العباس وحيدر ضياء ومصطفى اسماعيل وحسين محسن وعمر عبد الإله ومالك هيثم ونادر قاسم وأمير حميد وحيدر خالد. يذكر أن هذه البطولة قد تأجلت مسبقا بعد أن كان مقررا إقامتها في لبنان، وأسندت مهمة تنظيمها في مصر بسبب الأوضاع التي جرت في لبنان، ويشارك في هذه البطولة عدد كبير من الدول العربية. قرر الاتحاد العراقي بكرة اليد تحديد 30 من الشهر الحالي وحتى 4 من الشهر المقبل موعدا لانطلاق التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز 2006-2007، ويشارك 21 فريقا قسموا إلى مجموعتين حسب الموقع الجغرافي، وتضم المجموعة الشمالية فرق الأرمني من بغداد وسولاف وأشتي من كركوك وبيرس من دهوك وصلاح الدين من صلاح الدين، وتجري التصفيات في كركوك. أما المجموعة الجنوبية فستقام تصفياتها في محافظة ميسان، فتضم 16 ناديا، وهذه النوادي من الجنوب والوسط، وسيكون نظام الدوري على 4 مناطق بطريقة الذهاب والإياب بمرحلتين، حيث تكون المرحلة الأولى مصاحبة لفرق الشباب من أعمار 1988 و1989، والمرحلة الثانية للناشئين من أعمار 1990 و1991. يذكر أن فريق الكرخ هو بطل الموسم السابق بعد أن جاء الجيش وصيفا والنجف ثالثا. صرح مصدر مخول في الاتحاد العراقي المركزي للدراجات أن وفد المنتخب الوطني وصل إلى تركيا وبدأ أولى وحداته التدريبية في إطار معسكره الذي يقام هناك استعدادا للدورة الآسيوية، ويشارك في هذا المعسكر المدرب محمود فليح مدرب المنتخب الوطني للمتقدمين والمتسابقون ثامر حسون ومحسن فاضل وياسر ضياء الدين وأسعد أكرم وفرقة جاسم. وأضاف المصدر أن المعسكر جيد للغاية ويستمر لمدة 2 شهر على الأقل، ثم يغادر الوفد من تركيا إلى قطر قبل أسبوع للتأقلم على أجواء الدوحة. وفي سياق آخر تنطلق المرحلة الثالثة في دوري الدراجات في محافظة الديوانية في الأيام القليلة القادمة. صرح عماد عايد أمين سر الاتحاد العراقي للملاكمة أن تشيك اعتذرت عن استقبال ملاكمي المنتخب الوطني العراقي بعد أن كان في النية إجراء معسكرين، الأول في تشيك والآخر في إيرلندا، وأضاف لقد قسمنا الملاكمين إلى قسمين، الأول سيعسكر في أوكرانيا بعد أن تمت مفاتحة الجانب الأوكراني، والآخر سيكون في إيرلندا الجنوبية، وستتم تسمية الملاكمين لدورة الألعاب الآسيوية على ضوء نتائجهم في المعسكرين الخارجيين، إذ سيتم إرسال تقارير سرية من قبل الخبراء والمدربين والمشرفين على المعسكر، وسيعتمد على 4 أو 5 ملاكمين للمشاركة في الآسياد. وقال عايد أن تدريبات الملاكمين مستمرة لكنها مرهونة بالوضع الأمني، إذ أن هناك منافسة قوية بين اللاعبين، حيث أن كل منهم يرغب بالمشاركة في آسياد الدوحة التي تمثل طموح كل ملاكم. أما عن البطولات المحلية ذكر أنها ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك، وبطولة الأندية للأشبال والفتيان والشباب هي من أولويات اتحاد اللعبة، وستجري المنافسات في محافظة واسط على الأرجح، فهي المحافظة المرشحة لاستضافة البطولة كونها تنعم بالاستقرار الأمني، وستكون الدعوة مفتوحة لكل الأندية التي ترغب بالمشاركة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الجديد لمنتخبات العالم، إذ جاء المنتخب الوطني العراقي بالمركز 92 بعد أن كان في المركز 88 في آخر تصنيف دولي، وجاءت مصر بالمركز 27 متقدمة على جميع الدول العربية، وتونس في المركز 31، وفي آسيا حصلت إيران على المركز 43، واليابان على 47، وكوريا الجنوبية على 49، وقطر على 63، والسعودية على 68، والكويت على 71، وعمان على 81، والإمارات 88، ثم الصين 91، والأردن 96. ويذكر بأن المنتخب العراقي كان يتجاوز أغلب هذه الفرق الذي تجاوزته في هذا التصنيف الأخير. في ظروف غامضة اختطف الحكم الدولي حازم حسين من جماعة مسلحة مجهولة الهوية، وذلك أثناء خروجه من مقر اتحاد كرة القدم في ملعب الشعب. وأكد طارق حسين رئيس لجنة الحكام أنهم رفعوا بمناشدات إلى المؤسسات الأمنية المعنية بمتابعة هذا الموضوع ومعرفة الجهة التي اختطفت الحكم حازم حسين. نفى محمد طاهر محمد كاظم رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام ما تناقلته بعض الصحف بصدد استقالته من منصبه، وقال محمد طاهر في حديث لوسائل الإعلام أنه ما زال يواصل عمله كرئيس للاتحاد، حيث يشرف على استعدادات لاعبي المنتخب للدورة الآسيوية القادمة، وقد قدم تقريرا مفصلا إلى اللجنة الأولمبية يحتوي برنامج المعسكر التدريبي المؤمل إقامته في مصر، وكذلك حاجة لاعبي المنتخب لمادة كروث هورمان. وقال لقد وعدنا بشار مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالوكالة بتوفير جميع احتياجات لاعبي المنتخب الوطني لبناء الأجسام. من جهة أخرى قال محمد طاهر أن المنصب الذي يشغله الآن جاء تنفيذا لطلب اللجنة الأولمبية ونتيجة للفراغ الذي حصل بعد حل الاتحاد السابق وكحل يرضي جميع أعضاء الاتحاد، وأنه سيقدم استقالته نهاية العام الحالي، إذ سيحل الاتحاد الحالي وستجرى الانتخابات وفق الضوابط التي أعلنتها اللجنة الأولمبية. المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالإعلام الرياضي محي دواي التميمي عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصحفيين الرياضيين للحديث عن تأسيس هذا الاتحاد. أستاذ محي، سمعنا الكثير عن هذه اللجنة التحضيرية لاتحاد الصحافة الرياضية، وهل هي تابعة إلى نقابة الصحفيين، وكيف تم التجمع وبروز هذه الفكرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع هي أصلا كل روابط الصحفيين الرياضيين من لجنة المحررين ورابطة الصحفيين وأخيرا اتحاد الصحفيين الرياضيين هي تابعة إلى نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام باعتبارها أحد لجانه والتابعة إليه. وعندما بدأت انتخابات نقابة الصحفيين المركز العام استمر اتحاد الصحفيين الرياضيين بعمله وانتهت الفترة، والآن في ضوء الإعداد لانتخابات جديدة لانتخاب هيئة إدارية جديدة، وتم دعوة بعض الوجوه الرياضية اللي تمثل تقريبا رؤساء الأقسام الرياضية وبعض الكتاب الرياضيين البارزين، والاجتماع والإعداد للانتخابات القادمة اللي بحدود شهر راح تكون.
طيب، ما هي مهام عمل هذا الاتحاد، وهل يتعارض مع باقي الروابط، وهل له يعني انتماء مركزي وفعلي مع نقابة الصحفيين؟
هو في الواقع أصلا يفترض أن يكون به تابع وأحد لجان نقابة الصحفيين، وليس له علاقة بأي لجنة رياضية سواء أولمبية أو وزارة الشباب أو غيرها، لأنه كل أعضاء الهيئة العامة هم أعضاء في نقابة الصحفيين الرياضيين، وانتماء للنقابة لا غير. أما مسألة أحيانا تصير بعض اللقاءات أو بعض الانتماءات لهذه الجهة أو تلك، فهاي أخطاء، ومن أخطاء الهيئة الإدارية السابقة اللي على ضوها راح يتم تجديدها وإعادة النظر بها.
طيب، هواي نسمع عن رابطة الصحفيين الرياضيين، اتحاد الصحفيين الرياضيين، ورا فترة ينحال أو منهم من يسوي بشكل منفرد يعني مجموعة صحفيين رياضيين ويأسسون اتحاد الصحافة الرياضية ونلتقي بهم. الآن يعني هل سيكون مركزية لهذا يعني هذه الرابطة التي تنتمي إلى نقابة الصحفيين؟
هو الآن فعلاً راح يكون وضع حد لكل هاي التصرفات والتشتتات اللي يصير في الصحفيين الرياضيين، وعلى ضوء هذا رأس اللجنة التحضيرية أمين سر نقابة الصحفيين مؤيد اللامي،
ومعاه مجموعة مثل ما قلت لك الصحفيين البارزين ورؤساء الأقسام، وسنعد لانتخابات جديدة لتهيئة كادر جديد ينتمي لنقابة الصحفيين لا غير.
طيب يعني يتركز عمل الصحفيين الرياضيين في مجموعة من الإذاعات والقنوات والصحف، هل ستحاولون يعني أن تعرفون كل الأسماء التي تعمل، ما هي مهام عملها، ما هي معاناة عملهم؟
في الواقع في تفكير الهيئة الإدارية الجديدة أن ننفتح كثيرا على كل من يعمل في الحقل الرياضي، سواء في الإذاعات أو في الفضائيات أو في الصحافة المقروءة والمسموعة وغيرها، وسنجذب كل الأسماء وكل من له علاقة بنا حتى يأتي إلى الهيئة العامة ويكون عضو فاعل في نقابة في اتحاد الصحفيين، اللي من الممكن أن يعاد النظر به ويصير رابطة الصحفيين الرياضيين حتى يصير انتماعها أكثر لنقابة الصحفيين ونستقطب أكثر عدد ممكن من الصحفيين الرياضيين.
هل ستحددون بضوابط معينة مهام العمل وسلوكيات العمل ومحاولة عدم تجاوز جوانب قانونية في العمل التي يشير الكثير من عندها بوجود انفلات في بعض جوانبها؟
زميل العزيز، احنا على هذا الضوء تم الاجتماع والثلاث مرات في نقابة الصحفيين وبرئاسة الزميل مؤيد اللامي أمين سر نقابة الصحفيين وعضوية الكثير من الأسماء اللامعة من الصحفيين الرياضيين، وتم تحديث ثلاث لجان. اللجنة الأولى إعادة النظر في لائحة اتحاد الصحفيين الرياضيين ووضع لجنة تشرف على الانتخابات، واللجنة الثانية لجنة تدقيق العضوية في اتحاد الصحفيين، واللجنة الثالثة اللجنة المالية والإدارية. وعلى هذا الضوء راح نعيد النظر بكل ما كان في اتحاد الصحفيين الرياضيين حتى نتمكن من وضع الأسس الصحيحة للاتحاد ينبثق وتحت لواء نقابة الصحفيين.
كان هذا اللقاء مع الإعلام الرياضي محي دواي التميمي، عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصحفيين الرياضيين، للحديث عن أهمية إنشاء هذا الاتحاد. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالتان، الأولى للأخوين أصدقاء البرنامج وهم طلبة في كلية التربية الرياضية نادر ونجاة فلاح، يسألون عن صحة شيخ المدربين عمو بابا. كذلك وصلت إلى البرنامج أيضا رسالة رقيقة من أحد الأطفال الذين كانوا ضمن صفوف المدرسة الكروية التي يشرف عليها شيخ المدربين عمو بابا، وهو نجاح محمد من منطقة شارع فلسطين، يسأل فيها عن صحة شيخ المدربين أيضا. وبناء على طلب الأخوة المستمعين اتصلنا هاتفيا بالزميل الإعلامي شدراك يوسف وهو الآن في عمان، والذي أكد أن مستشار الكرة في اتحاد الكرة العراق عمو بابا كشف عن مراحل علاجه منذ أن غادر العراق قبل أكثر من 7 أشهر، وقال: أجريت لي عمليتان جراحيتان في العاصمة الأردنية، أحدهما زرع شريان في ساقي لتغذية أصابعي لمرور الدم إليها، والأخرى بتر عدة أصابع في القدم لتظل 3 فقط في القدمين. وقال عمو بابا: إنني أكن كل الاحترام والتقدير لمسؤولي إقليم كردستان وعلى رأسهم مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان وجودة النجار رئيس المجلس الرياضي في الإقليم على الحفاوة البالغة التي قوبلت بها خلال زيارتي إلى إقليم كردستان. وعن رحلة العلاج القادمة أكد شيخ المدربين للزميل شدراك يوسف بأنه سينتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة إجراءات السفر إلى ألمانيا، حيث سيستقبله هناك ابنه سامي وابنته منى لمرافقته إلى فرنسا، حيث سيقومون بإدخاله إحدى مستشفيات فرنسا للعلاج. يذكر أن عمو بابا يتخذ من الغرفة رقم 114 مقرا له منذ مدة في فندق لارسا. أسرة برنامج المشهد الرياضي تتمنى لشيخ المدربين الصحة والعودة من جديد إلى الملاعب الخضراء. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.